بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم لجميع المسلمين ونفعنا الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل مجرد الشك في الصلاة يوجب سجود السهو حتى وإن استيقن المصلي قبل السلام بما شك فيه؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالشك إذا كان الإنسان قد تبين له خطأه وعرف حقيقة الأمر ألغى الشك ولم يعتد به. ولذلك القاعدة: لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني الذي بان خطأه. فإذا شك أنه زاد ثم جلس التشهد أتم الركعة، مثلا شخص يصلي الظهر فلما كان في الركعة الرابعة وانتهى من السجدة الأخيرة في الصلاة دخله شك أنه صلى خمسا، فحينئذ يتشهد، ثم إذا ثبت على شكه سجد سجدتين قبل السلام. وإن لم يثبت على شكه بحيث تجلى له الأمر وانكشف أنها أربع وليست بخمس، فحينئذ لا يسجد للسهو، لأن هذا حديث النفس لا تأثير له في الحقيقة ولا عبرة به، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام؟ وجزاكم الله خيرا.
صفة الكلام صفة ثابتة لله عز وجل، ولذلك قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فبين سبحانه وتعالى أن هذه الصفة ثابتة له، وهي صفة على الحقيقة. ولذلك جاء في صحيح مسلم: يتكلم بصوت يسمعه من قرب كمن بعد. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده في عرصات يوم القيامة، وبين نصوص الكتاب والسنة نفي هذه الصفة عن العصاة ممن سمى الله عز وجل، وقال تعالى: ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم. فصفة الكلام ثابتة لله عز وجل، لا تؤول ولا تعطل ولا يشبه الله عز وجل بخلقه ولا تضرب لها الأمثال، فهو كلام حقيقي. وما يقوله المعتزلة من أن كلام الله مخلوق تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، قرر طائفة من أئمة السلف أنه كفر، لأنه مصادم لنص الكتاب ونفي لصفة من صفات الله عز وجل. وكذلك من يؤول هذه الصفة ويصرفها عن ظاهرها ويبعدها عن حقيقتها مخالف للأصل الذي دل عليه نص الكتاب. وكلم الله موسى تكليما، هذا كلام الله، هذا نص القرآن، ما يستطيع أحد أنه يقول معنى قائم بالنفس ويحرف الصفة عن ظاهرها ويبطل دلالة الآية في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وثبت في الأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج إلى السماء كما في حديث أنس في الصحيحين إلى ربه، وانتهى إلى ربه وكلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلوات الخمس، وقال تعالى كما في الصحيحين: هي خمس وهن خمسون، ما يبدل القول لدي. فقوله فكلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وتأويل هذه الصفات الصفة الثابتة بنص الكتاب والسنة وتعطيلها خلاف مذهب أهل الحق. والواجب على المسلم أن يعتقد هذه الصفة لله جل وعلا كما ثبت بها نص الكتاب والسنة، ولا يصرف عن ظاهرها، ولا يؤول فيها ولا يعطل ولا يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. هذا هو المقرر والذي ينبغي أن يعتقده المسلم ويلقى به ربه، والله تعالى أعلم. وفضل كلام الله كما ذكرنا، هذا الكلام وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن كلام الله أفضل من كلام المخلوق، كفضل الله على خلقه. وهذا لا يستلزم أن يكون كلام الله مخلوقا، أو يأتي إنسان معكوس الفهم يفهم منه أن كلام الله مخلوق، هذا أمر واضح. فضل كلام نص صحيح، أي أن فضل كلام الله كفضل الله على خلقه، وهذا دليل على كمال هذه الصفة وجلالها لله جل جلاله. فيدل أيضا على صحة مذهب السنة والجماعة أن إثبات الصفة لله جل وعلا لا يقتضي تشريكه بالمخلوق ولا يقتضي مساوته بالمخلوق سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا اشتريت بيتا أو سيارة وقال البائع كل شيء مكتمل فيه من الكماليات ثم وجدت فيه نقصا مثل المكيفات وغيرها وقال لي أنت اشتريت بناء فقط، فهل يلزمه ما نقص فيه وجزاكم الله خيرا؟
هذا غش، لأنه قال له كل شيء من الكماليات، هذه الكلمة يحاسب عليها. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالكلام الذي يقع عند التعاقد ويتفق عليه الطرفان مؤاخذ به كلا الطرفين، فإذا قال البائع البيت فيه كماليات يرجع إلى الكماليات في العرف، فكل شيء في ذلك العرف الذي وقع فيه البيع ليس موجودا يطالب بإحضاره وإتمامه، وإلا كان من حق المشتري رد البيع، يعطى الخيار. وبناء على ذلك هذا القول الذي قاله رجوع لما رجع وقال أنت اشتريت بناء، هذا مخالف للأصل الذي اتفق عليه وخيانة وخديعة للمسلم، ولا يجوز له أن يقول له فيه كماليات ثم يقول له أنت اشتريت بناء، فهذا من الكذب والغش، وإذا قضاه فإنه يؤاخذ على كلمته ومبنى العقد على ما اتفق عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، فإذا كان اتفق الطرفان ووقع بينهما اتفاق فهو بمثابة الشرط أن البيت فيه الكماليات، فما نقص من كمال فهو مؤثر، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ،
عفوا، إذا كان مثلا المكيف ليس من الكماليات في ذلك العرف، مثلا منطقة باردة ولا يوضع فيها مكيف، حينئذ يكون صادق، ما لا، ولذلك نحن نقول يقيد بالعرف، وهذا ما يرد العلماء للقاعدة المشهورة العادة محكمة، أنه يرجع إلى الأعراف، فإذا قالوا فيه كماليات ننظر ما هي الكماليات الموجودة في ذلك العرف. أما إذا كان العرف جاريا بأن المكيف غير موجود في هذا البلد وهذه المدينة لطيب هوائها وقوته، فحينئذ لا يطالب، لكن لو جرى العرف بوجود الدفايات أو نحوها يطالب بإحضارها ويلزم بها، والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الأكل المسمى الغذاء حتى الإشباع أو البوفية المفتوح وجزاكم الله خيرا؟
الغذاء حتى الإشباع بيع مجهول، لأن الذي يشبع ليس له ضابط في الناس محدد، وهذا البيع الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة أنه محرم لا يجوز، لأنه لا يصح أن تشتري شيئا إلا إذا كان معلوما، معلوم الصفة، معلوم القدر. وعلى كل حال هذا البيع ليس من بيوعات المسلمين، ولم تعرف مطاعم المسلمين، ولم يعرف المسلمون من قبل هذه العصور التي انفتحوا فيها على كل من هب ودب هذا النوع من المعاملات، فينبغي التناصح في ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يأكل في مثل هذا، لأنه يعينه على أكل أموال الناس بالباطل. الواجب تحديد المبيع وتحديد الصفقة، وأما إذا كانت مجهولة القدر أو مجهولة الصفة فإنه لا يجوز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.